أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذن وصلنا في حديث العمدة إلى الحديث 15، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: والعنزة الحربة الصغيرة. وذكرنا فيه مسائل، فذكرنا فيه توثيق الحديث في المسألة الأولى، وأن الحديث رواه البخاري ورواه مسلم أيضا ورواه النسائي وابن حبان ورواه أيضا ابن خزيمة. والمسألة الثانية فيها تعريف براوي الحديث وهو أنس بن مالك، وقد سبق الحديث عنه في الحديث 12 في المسألة الثانية منه، فلذلك لم نكرر ترجمته في هذا الحديث. والمسألة الثالثة ذكرنا فيها قوله رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وذكرنا قاعدة المعروفة عند العرب، وهي أن كان التي بلفظ الماضي إذا وقع خبرها فعلا مضارعا فهي تفيد معنى الماضي المتجدد وتفيد معنى الماضي المعتاد، ويعني بينا ذلك بالأمثلة، وقد سبقت هذه المسألة قبل في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. وأيضا في المسألة الرابعة ذكرنا قوله رضي الله عنه: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. ويعني ذكرنا غريبة ما يوجد في هذا الحديث، فذكرنا أن الغلام هو مقارب لي في السن والحرية، قوله غلام نحوي أي مقارب له في السن والحرية، لا أنه مثله من كل وجه. وفي البخاري: وغلام منا أي من الأنصار، وهي أيضا رواية ابن حبان، وعند الإسماعيلي في صحيحه ذكر أن معنا، قال: معنا عنزة أو عصا أو عكازة، وهي عند ابن خزيمة أيضا. وقوله أحمل أنا وغلام نحوي يحتمل أن يكون أحدهما يحمل العنزة والآخر يحمل الإداوة، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار حالين يعني معا. وذكرنا الغلام، وأن الغلام يعني أو جئنا بقول ابن النحاس أبي جعفر ابن النحاس، وأن الصبي يعني وأن الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، وإذا سمي يعني إذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10، ثم حزورا إلى 15، ثم قهدا إلى 25، ثم غطيا إلى 30، ثم صمل إلى 40، ثم كهلا إلى 50، ثم شيخا إلى 80، ثم يصير بعد ذلك وهم فانيا كبيرا. ويعني في هذه المسألة بينا بعض المصطلحات التي تخص هذا الحديث، منها ما هو ضابط الغلام والإداوة أيضا، وذكرنا يعني ما هي العنزة، وذكرنا فائدة في أن أنه يستحب أن يحمل أحدنا معه عنزة ويعني يدفع بها العدو ويتقي بها السباع ويستعملها في تعليق يستعملها في تعليق يعني تعليق الأمتعة، وأيضا في استعمالها يستعملها سترة في الصلاة ويتوكأ عليها، وله فيها مآرب أخرى كما قال موسى عليه السلام. وفي المسألة الخامسة ذكرنا الاستنجاء بالماء، وأن الاستنجاء يعني هو استخراج النجو من البطن أو إزالته عن بدنه بالغسل أو المسح، ولذلك حدده بالماء لأنه استعمل في الماء وفي المسح، لكن هنا حدده بالماء ولذلك يكون يعني مستحبا، الماء يستحب فيه. ثم من فوائد الحديث ذكرنا فوائد، 7 فوائد تستنبط من الحديث فلا داعي لإعادتها. اليوم ندخل في الحديث الذي بعده، الحديث 16، حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ودائما الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى مسألة توثيق الحديث، يعني مصادر تخريج الحديث، فالحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأيضا كرره البخاري في باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وأيضا كرره في كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء، وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ورواه أبو داود أيضا، ورواه النسائي، ورواه أحمد في المسند وكرره في مواضع عدة، ورواه ابن ماجه أيضا. المسألة الثانية التعريف براوي الحديث، راوي الحديث هو أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة، أو يقال بلدمة بفتح الباء وضمها، ابن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم ابن كعب بن سلمة السلمي أو السلمي، يجوز الفتح والكسر السلمي أو السلمي، يجوز الفتح والكسر فيه، وهو مدني وهو مشهور بكنيته التي هي أبو قتادة الأنصاري السلمي أو السلمي، وقد اختلف في اسمه، قيل الحارث بن ربعي وهو المشهور قاله ابن إسحاق في سيرته، وأيضا قيل النعمان وقال الواقدي وهو أثبت، يعني المشهور أنه أن اسمه الحارث بن ربعي، والأثبت كما قال الواقدي، لأن الواقدي معروف في السيرة وأنه مثل محمد بن إسحاق في المغازي، ولأنه يعتمد محمد بن إسحاق في المغازي كانت سيرته يعني كان في السيرة معتمدا عليه، وقاله أيضا ابن عمارة، قالوا بأن اسمه النعمان، اسمه النعمان، وقيل أيضا عمرو، فاختلف فيه على 3، لكن المشهور هو الحارث بن ربعي، والأثبت كما قال الواقدي هو النعمان، وقيل على صيغة التمريض قيل عمرو، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدا والحديبية والخندق، وروى مسلم والطبراني من حديث سلمة بن الأكوع أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا أبو قتادة، فهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع، لأنه كان عداء سلمة بن الأكوع، وكان ربما فاق الفرسان في يعني في جريه وسرع أو سرعة يعني جريه، فكان رجلا عداء، فربما فات الأحسن بعدوه رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وفي الطبراني من حديث سلمة بن الأكوع، قال: خير فرساننا أبو قتادة، من حيث الفرسان الفروسية أبو قتادة، وأما خير رجالتنا سلمة بن الأكوع لعدوه. قال: قال أبو قتادة: إني لأغسل رأسي قد غسلت أحد شقيه، إذ سمعت فرسي جروة تصهل وتبحث بحافرها، فقلت هذه حرب قد حضرت. وهذه فراسة يعني أبو قتادة الأنصاري السلمي، يقول: كنت أغسل رأسي وقد غسلت أحد شقي رأسي، نصف رأسه غسله، فسمع فرسه جرول، اسمها جروة بالتاء واسمها جرول باللام، وسمعها تصهل يعني تصيح، وتبحث بحافرها يعني تحفر بحافرها، فاستفرس فيها، فقلت هذه حرب قد حضرت. يعني لما رأى الفرس تتحرك بهذه الصفة وتصهل وتفعل هذه يعني هذه الأمور، استفرس فيها وقال: هذه لا بد من أنها تفعل هذا لأجل حرب قد حضرت. فقمت ولم أغسل شق رأس الآخر، ما يدل على تثبته وأنه لا بد من الحرب، لا بد من الحرب إذا رأى الفرس فعلت هذا. فركبت وعلي بردة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح الفزع الفزع، يعني يصيح في القوم الحرب الحرب. قال: فأدرك المقداد، فسايرته ساعة، ثم تقدمه فرسي، وكان أجود من فرسه، يعني فرسه أبي قتادة كان أجود من فرس المقداد. وأخبرني المقداد بقتل مسعدة محرزا، يعني ابن حنظلة، محرز بن حنظلة هذا صحابي، فمسعد هذا قتل ابن حنظلة. فقلت للمقداد: إما أن أموت أو أقتل أو أقتل قاتل محرز الصحابي رضوان الله عليه. فضرب فرسه فلحقه أبو قتادة، فوقف له مسعد، فنزل أبو قتادة فقتله وجنب فرسه معه. قال: فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها، وقالوا: أبو قتادة قتل، يعني ظنوا أنه قتل مع ذلك الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه، النبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة، يعني علم بأن أبا قتادة لم يقتل، قال: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة عليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه. قال: فلما أدركني قال: اللهم بارك له في شعره وبشره، أفلح وجهك، قتلت مسعدة؟ قلت: نعم. قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: سهم رميت به. قال: فادن مني، فبصق عليه، فما ضرب علي قط ولا قح. فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، وكأنه ابن 15 سنة، يعني لملامح وجهه كأنه صغير في السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن لا يضرب على وجهه بعد، ولا يعني يكبر وجهه. فكان مات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، لكن وجهه كأنه ابن 15 سنة، وهي من الاستجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطاني فرس مسعد وسلاحه، مسعد الذي قتله أبو قتادة المشرك، فيعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلاحه وأعطاه فرسه أيضا. وأيضا من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا رأيت رجلا قد على المسلمين، يعني لما التقى الجيشان ويعني احتفى واحتدم الوطيس واشتعلت الحرب نيرانها، رأيت رجلا قد على المسلمين فاستدرت له من ورائه، يعني جاءه من خلفه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه ضربة قطعت منها الدرع فأقبل علي، يعني جاءه من ورائه لأنه كان يلبس درعا يحميه من في الحرب، فأراد أن ينزع له ذلك الدرع حتى إذا واجهه يعني استطاع أن يغلبه ولا يحميه ذلك الدرع، فضرب خلفه، ضرب الحبل خلفه فقطع الدرع منه. قال فأقبل علي بعدها واجهه وضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أرسلني، يعني عانقه واشتد معه حتى في تلك الضمة وجد فيها ريح الموت، ثم أرسلني ومات بعدها من تلك الضربة التي ضربه بها، إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له بين فله سلبه، فقمت فقلت من يشهد لي، وقصصت عليه فقال رجل صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه، فقال أبو بكر لا ها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني كسبه في الإسلام وهي من غنائم الحروب. قال ابن سعد كانت سرية أبي قتادة إلى حضرة وهي بنجد سنة 8 وكان في 15 رجلا، فغنموا 200 بعير وألفي شاة وسبوا سبيا، ثم سرية أبي قتادة إلى بطن إضم بعد شهر. ويعني مواقفه كثيرة وتدل على فروسيته رضي الله تعالى عنه، وأنه كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعني يمدحه بأنه كان فارس الإسلام. أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، يعني من حديث شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أخبرني هو خير مني أبو قتادة هو صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. فيعني رضي الله تعالى عنه كان من الناس الذين يعني سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم يعني فرسان الإسلام، فرسان الإسلام. يقول عمار ابن أبي عمار يقول كما في الطبراني من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يونس عن عمار بن أبي عمار قال رأيت زيد بن ثابت وابن عباس وأبا هريرة وأبا قتادة يلبسون مطارف الخز، وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنه. والخز من الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم، والمطارف جمع مطرف، والمطرف رداء أو ثوب من خز مربع ذو أعلام، وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم. نعم. ويعني ابن يزيد الخطمي يقول صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، لأنه ثابت تكبير في الجنازة ثابت بأربع تكبيرات، وثابت بخمس، وثابت بسبع. وعلي بن أبي طالب يعني صلى لما صلى على أبي قتادة عندما مات كبر عليه سبع تكبيرات فأحيا فيه السنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقوله لا يمسكن لا فيه ناهية وليست بنافية، لأنها دلت على طلب الترك، وكأنه نهى عن أن يمسك أحدنا ذكره وهو يبول. والفرق بينهما أن لا النهي دائما تعمل في الفعل، بينما لا النفي لا تعمل. والفارق الثاني أن لا النهي تدل على طلب الترك، بينما لا النافي لا تدل على طلب الترك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، هذه جملة حالية، هذه جملة حالية، يعني النهي عن إمساك الذكر حالة البول، إذا انقطع البول وانتهى البول جاز إمساك الذكر، جاز إمساك الذكر، وهذا من أهداب الخلاء. والجملة الحالية إما أنها اسمية وإما أنها فعلية، وشروطها كلها توفرت في هذا الموضع، لأنها شروط أربعة، جملة الحالية حتى تكون جملة حالية لها شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون فيها رابط يربطها بصاحب الحال، والرابط هذا إما أنه الواو مثل هنا، وإما أنه الواو لوحدها، وإما أنه الواو مع الضمير، الواو لوحدها مثل وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فيبكون فيها ضمير الواو عائد على صاحب الحال، وإما أن يكون يعني الضمير أو إما أن يكون الضمير لوحده جاءوا عشاء جاءوا أباهم عشاء يبكون، وإما أن يكون الواو لوحدها كأن تقول جئت والشمس طالعة أو مرتفعة، وإما أن يكون الواو والضمير مثل قوله تعالى تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الواو وأنتم ضمير سكارى، وكلاهما رابط يربطه بالحال. فيشترط الشرط الأول أن يكون فيها رابط عائد على صاحب الحال، والشرط الثاني أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية، والشرط الثالث أن لا تكون الجملة تعجبية، والشرط الرابع أن لا تكون مصدرة بما يدل على الاستقبال. والحال أبلغ من الوصف، لأن الوصف يدل على المعنى بينما الحال يدل على الهيئة، فهيئة المتخلي الذي دخل الخلاء هيئته عندما يمسك ذكره بيمينه أن لا يكون في حالة البول، أما إذا كان في حالة البول فإن النهي يشمله إذا فعل ذلك في حالة البول. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ويعني الجملة السابقة لا يمسكن نهي عن الإمساك للذكر باليمين في حال وأثناء البول، والجملة الثانية والتي هي معطوفة على الجملة الأولى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه بالسكون، أي كلاهما يفيد النهي، فهو معطوف على يمسكن ولا إشكال فيها. أما رواية الرفع، هناك من روى هذه الرواية بالرفع ويقول فيها ولا يتمسح، لا يتمسح بالرفع، فرواية الرفع تكون فيها لا نافية وليست ناهية، والمعنى نفي للتمسح عند الخلاء أو أثناء الخلاء، فتكون الجملة الأولى نهي والجملة الثانية نفي، فهل إمساك الذكر حال البول والتمسح باليمين للتحريم؟ الجواب نقول ذهب ابن حزم الأندلسي وقبله داود الظاهري إلى أن النهي للتحريم وهو الأصل، لأن الناهية إذا أطلقت ولا توجد قرينة تصرفها عن هذا النهي كما هو مشهور عند الأصوليين فتكون للتحريم، الأصل فيها أنها للتحريم، حتى النهي عن كما قال النووي، ذهب النووي إلى أن النهي عن الجمع ما بينه يعني النهي الوارد في قران التمر عند الأكل مع الجماعة، ذهب إلى أنه للتحريم ما دام يعني لا يوجد صارف يصرفه إلى الكراه، فقال يعني ابن حزم الأندلسي داود الظاهري قال لا يجوز مس الذكر باليمين حال البول إلا من ضرورة فيكون للتحريم، وأجاز مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وهذا من العجب في التمسك بظاهر النص، فقالوا يعني يجوز لها أن تمس فرجها وهي تبول المرأة، لأن ظاهر الحديث هو في مسك أو إمساك الرجل الذكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على الذكر ولم ينص على الفرج، وأجاز أيضا مس المرأة لذكر زوجها بيمينها وشمالها وهو يبول، قالوا جائز، وأجاز مس الخاتن ذكر الصغير للختام باليمين وكذا الطبيب. ويعني هذا تمسك بالظاهر يعني وجمود على الظاهر كما هي عادتهم. وحكى القاضي عياض ابن موسى اليحسبي عن بعض أهل الظاهر أنه لو استنجى بيمينه لا يجزئه، وبه صرح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في كتاب البرهان. أما الجمهور من الفقهاء فحملوا النهي هنا على الكراهة، فالنهي إذا كان في الآداب أو لأمر دنيوي فهو للكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يصيب البول يمين الرجل فيعني نهى عن ذلك، والنهي للإرشاد يكون للكراهة. وأما الشافعية كصاحب المهذب وغيرهم أشاروا إلى التحريم مثل أهل الظاهر، والعلة أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وذهب مالك أنه مسيء ويجزئه ذلك، لكنه مسيء في فعله هذا. لذلك نقول ما قيل في إمساك الذكر باليمين حال البول يقال في التمسح من الخلاء باليمين عند هؤلاء العلماء. فيعني ما وجه كونه نهيا أي التمسح ثم يقتضي تحريما أو كراهة من خلال النص؟ فهذا الجواب عنه. نقول الجواب عن هذا نقول وجه كونه نهيا أي التمسح ثم أخذ وفهم منه التحريم أو الكراهة هو معطوف أولا معطوف على النهي، لأن الثاني ولو كان نفيا لا يمسك لا يتمسح بالرفع، ولو كان نفيا فهو معطوف على جملة لا يمسكن وهي نهي، فلا بد من التأثر بها فتكون مثلها في الحكم. والوجه الثاني أن النفي أعم من النهي عند الأصوليين، عند أهل الأصول النفي يكون أعم من النهي. والثالث أن الجملة فيها من البيانية، يعني والمقصود بيان الجنس، أي جنس الخلاء يمنع فيه التمسح باليمين، والخلاء المراد به هنا الخارج من القبل والدبر كما قال ابن الملقن في الإعلام، قال المسح هنا الاستنجاء، وسمي الخارج من القبل والدبر خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالبا. ويؤيد ذلك أن الباء في قوله بيمينه هي للإلصاق في الموضعين، في الموضعين. إذن هذا تنبيه، تنبيه الأول. تنبيه الأول أنه ما قيل في إمساك الذكر يعني من حيث الحكم، خرجنا من الحكم، من حيث الحكم أن الظاهر يذهب إلى التحريم، والجمهور ذهبوا حملوا النهي على الكراهة، ولأنه في آداب، في الآداب الخلاء، والآداب إذا وقع فيها النهي فيكون للكراهة ولا يكون للتحريم. وبعض الشافعية كصاحب المهذب ذهبوا إلى التحريم، وأما مالك فذهب إلى أنه مسيء، فاعل هذا مسيء، إلا أنه يجزئه فعل ذلك. ثم نذكر تنبيها، نقول ما قيل في إمساك الذكر باليمين حال البول يقال في التمسح من الخلاء باليمين عند هؤلاء العلماء. فما وجه كونه نهيا أي التمسح، ما وجه كونه نهيا ثم يقتضي تحريما أو كراهة من خلال النص؟ نقول الجواب عن هذا وجه كونه نهيا أي التمسح ثم أخذ وفهم منه التحريم أو الكراهة أوجه ثلاثة. الوجه الأول أنه معطوف على النهي، والوجه الثاني أن النفي أعم من النهي عند الأصوليين، والوجه الثالث أن الجملة فيها بيان من البيانية، الجملة وقع فيها من البيانية، والمقصود بيان الجنس، لأن من في الحديث هي بيانية وليست تبعيضية، بل هي بياني أي لبيان الجنس، لبيان الجنس. وجنس الخلاء يمنع فيه التمسح باليمين، والخلاء المراد به هنا ما خرج من القبل والدبر كما أفاده ابن الملقن. ويؤيد هذا المفهوم أن الباء هنا للإلصاق بيمينه أي ما ملاصق ليمينه، ذكره ملاصق ليمينه، وهذا يؤيد هذا المفهوم. تنبيه آخر أن العلة في النهي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هو إكرام وصيانة واحترام اليد اليمنى وتنزيهها عن مس الأقدار، ولذلك المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين، حتى المرأة لا يجوز لها مثل ليس مثل ما ذهب إليه أهل الظاهر بأن المرأة يجوز لها وأن النص وجمدوا على ظاهر النص وعليه. فنقول أرجح الأقوال التحريم لسببين: السبب الأول الأصل في النهي أنه للتحريم، والسبب الثاني الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ما دام يبول لا يجوز له أن يمس ذكره حال البول خشية أن يصيب يمينه، ولتصان تلك اليمين خشية أن يصيب يمينه شيء من ذلك البول. والعلة مس الأقدار والنجاسة، فلا يكون مسها وعدم مسها من باب الكراهة. فهذه المسألة يرجح فيها أن التمسح وأن الإمساك للذكر سواء كان للرجل أو للمرأة يكون محرما مطلقا، وأن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم. المسألة الخامسة نقول فيها آداب نبوية جامعة. يقول ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقول الثاني: هذا الحديث من الآداب النبوية الجامعة، وفي الحلية لأبي نعيم الحافظ عن عثمان رضي الله عنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني كذبت، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التقوى والأدب الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يميني لوجهي وشمالي لحاجتي. قال يعني علي رضي الله عنه يقول: يميني لوجهي وشمالي لحاجتي. فاليمين دائما تصان، هذا من الآداب، تصان عن الأقدار، وأما الشمال فتكون للأقدار وللأمور السيئة. وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فقال له: بشمالك. لما امتخط الحسن ابن علي رضي الله عنه بيمينه قال له علي بن أبي طالب: بشمالك، افعل هذا بشمالك. وروى الترمذي الحكيم في علله عن أبي العالية قال: ما مسست فرجي بيميني منذ 60 سنة أو 70 سنة، منذ علم الحكم لم يمسس فرجه بيمينه. وفيه عن أبي الدرداء مرفوعا: من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلما إلى نفسه، وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر. فيكون هذا أدب نبوي جامع، ألا تستعمل اليمين في الخلاء، لا تستعمل اليمين في الخلاء. هذا ما نذكره في هذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 17 وهو الأخير في هذا الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى توثيق الحديث، الحديث رواه البخاري وفي صحيحه واللفظ له، هذا اللفظ الوارد هو للبخاري وللبخاري في صحيحه، ذكره في كتاب الوضوء: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. وذكره في باب آخر دون أن يذكر ترجمة، يعني قال: باب وحدثني فلان ثم روى الحديث. وأيضا رواه في كتاب الجنائز باب الجريدة على القبر، وفي باب آخر باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ورواه أيضا في كتاب الأدب باب الغيبة وباب النميمة من الكبائر. وأيضا رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب البول أو باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. ورواه أيضا أبو داود ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد في المسند. وجاء في المسند من حديث أبي بكرة مثله، هذا جاء من حديث ابن عباس وجاء في المسند من حديث أبي بكرة الصحابي رضوان الله تعالى عليه. المسألة الثانية التعريف بالراوي، التعريف بالراوي. فالراوي هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحبر الأمة وبحر العلم وأبو الخلفاء وترجمان القرآن وأحد العبادلة الأربع، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل، ودعا له أيضا فقال اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علما وفقها. ويقول مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت جبريل عليه السلام مرتين ودعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. فهذه من خصائص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى جبريل مرتين، يعني مرة كما سيأتي رآه، فلما رآه قال له قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل، هذا جبريل مرتين. وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة مرتين. وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقربه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره ويعده للمعضلات، ويقول عنه هو فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. هذا يعني ذكر عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس على صغر سنه، أن عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رحمك الله، كان عمر بن الخطاب أو كان ابن عباس عمره لم يجاوز 15 سنة أو أدنى، فكان صغيرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس من صغار الصحابة، وكان يسمى بالرجل العاقل، وكان أحد الأنصار يقول هذا أعقل مني. قال لما لماذا؟ قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لهذا الرجل من الأنصار تعال بنا نطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنهم وننهل من علمهم ونتعلم منهم. فقال هذا الرجل من الأنصار قال له رويدك، يعني لا يزال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء وأنت تتعجلون في هذا الأمر، أو كما قال له. فخاض هذا الأمر لوحده ابن عباس، فكان ربما جلس عند أبواب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إليه وتعلم منه وأخذ منه. فلما على شأنه وفقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأنصاري عرفت أن هذا الشاب يعني صاحب عقل وصاحبه رزان، وأخذ موقفه يعني، فكان قد تعلم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه هو ترجمان القرآن لو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل، لقوة علمه في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول قاسم بن محمد ومجاهد بن جبر ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول طاووس بن كيسان اليماني يقول أدركت نحو 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله، يعني ما يقارب من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفوا ابن عباس لم يزل يراودهم ويقررهم حتى يرجعوا إلى قوله لقوة علمه رضي الله عنه. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجا مع معاوية، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم. ويقول مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، وإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس. فكان يعني رجلا يوصف بأجمل الناس وأفصح الناس وأعلم الناس. يقول القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتوى. وهذه كلها تزكيات لأهل العلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ويقول عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام والعربية والأنساب، وأحسبه قال والشعر. فكان يتقن كل هذا، يتقن الحلال والحرام والعربية والأنساب وحتى الشعر. ويقول أبو وائل شقيق بن سلمة: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رأته فارس والروم لأسلمت. لحلاوة كلامه ولقوة علمه رضي الله تعالى عنه. يقول عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحدا كان أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا من ابن عباس، ولقد كان عمر يعده للمعضلات مع صغر سنه، فكان عمر بن الخطاب يعده للمعضلات، يعني يشاوره في كبائر الأمور مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. يقول الحسن: وهو أول من عرف من عرف بالبصرة، فقرأ سورة البقرة ففسرها آية آية، ففسرها آية آية. وعن الشعبي، عن الشعبي وهو عامر ابن شراحين، يقول أن عليا استخلفه على البصرة، ولما قتل علي حمل ابن عباس مبلغا من المال ولحق بالحجاز، واستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي. قال كريب، وهو مولى كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباس، قال: رأيت ابن عباس كان يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا، وكان قد عمي في آخر عمره. قال الطبراني في أكبر معاجمه، يعني في المعجم الكبير: كأبيه وجده فيما بلغني. فهو مثل أبيه ومثل جده فيما بلغه. وذكر أنه رضي الله عنه رأى رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل، أما أنك ستفقد بصرك، يعني لأنك رأيته فستفقد بصرك. قال: فعمي بعد ذلك في آخر عمره. وفي ذلك يقول، هو يقول شعرا، يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دغل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور، وإن أحسن شيء أنت تظهره صبرا إذا ما جرى بالكره مقدور. ورضي الله عنه ولد وبنو هاشم في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، قد ناهز الاحتلام، وقيل ابن 10 وقيل ابن 15، قاله أحمد بن حنبل وهو الأصح. يقول ابن الملقن: والذي عليه أهل التاريخ هو الأول، يعني على أنه ابن 13 سنة، لكن ما رجحه الإمام أحمد وأخبر به أنه كان ابن 15 سنة. وروي عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ختين، يعني قد اختتنت. رواه البخاري في صحيحه في باب الختان بعد الكبر. وقيل إنهم كانوا يختنون البلوغ، يعني كانوا إذا بلغ الشاب اختتن. ووقع في كلام الحافظ أبي الفضل المقدسي في أربعينه وتبعه الفاكهي أنه قال إن ذلك غير ثابت وهو عجيب، فقد أخرجه البخاري من حديث سعيد بن جبير عنه. ومن مناقبه أنه بات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمون خالته وتهجد معه كما سيأتي في الكتاب في موضعه، وأردفه يوما وقال ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. وكان من أكثر الصحابة حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و660 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 75 وانفرد البخاري 120 ومسلم 49، قاله الحميدي والحافظ عبد الغني. ويقول ابن الجوزي أخرجا له في صحيحيهما 200 حديث و34 حديثا، اتفق منها البخاري ومسلم على 75 وانفرد البخاري 110 أحاديث ومسلم 49 حديثا، روى عنه جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر وخلق من التابعين، وروى عنه أيضا أخوه كثير ابن العباس. مات ابن عباس رضي الله عنه بالطائف 68 للهجرة، ابن 71 سنة، 71 سنة على الصحيح، في أيام ابن الزبير، في أيام عبد الله بن الزبير لما خرج على الحجاج، وكان قد اعتزله ولم يبايعه، رحل إلى الطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية وكبر عليه 4 وقال اليوم مات رباني هذه الأمة، اليوم مات رباني هذه الأمة. فائدة: العباس بن عبد المطلب أبوه يعني كان له 10 أولاد، كان له 10 أولاد، الفضل واستشهد بأجنادين، الفضل بن عباس واستشهد بأجنادين يعني مات بأجنادين، وقثم ومات بسمرقند أخذته الذبحة، يعني مرض من نوع من أنواع المرض، وعبد الله بن عباس ومات بالطائف، وعبيد الله مات باليمن وقيل بالشام، وعبد الرحمن مات بإفريقيا، ومعبد مات بإفريقيا. هؤلاء الستة أبناؤه 10، هؤلاء الستة أمهم أم الفضل وهي لبابة الصغرى، لبابة الصغرى. يقول مسلم المكي يقول ما رأيت مثل بني أم واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورا من بني أم الفضل. تلاحظون الستة كل دفن في بلد وقبره في بلد، بولدوا في بيت واحدة ودفنوا في يعني أقطار شتى. فالفضل دفن بأجنادين، وقثم دفن بسمرقند، وعبد الله دفن بالطائف، وعبيد الله دفن باليمن وقيل بالشام، وعبد الرحمن دفن بإفريقيا، ومعبد أيضا بإفريقيا، لكن يعني الأول بإفريقيا غير الثاني، الأول المقصود به تونس والثاني المقصود به يعني في إفريقيا القارة يعني. وهؤلاء كلهم أمهم أم الفضل. وأيضا من ولده عون والحارث وكثير، وكثير هذا مات بينبع أخذته أيضا الذبحة، وآخر أولاده تمام، يعني آخر أولاده 10 اسمه تمام وهو أصغرهم. فكان العباس يعني الأب كان يحمله ويقول تموا بتمام فصاروا 10 يا رب فاجعلهم كراما بررة، كان يردد هذا البيت يحمل الأصغر ويقول تموا بتمام فصاروا 10 يا رب فاجعلهم كراما بررة، اجعلهم ذكرى وأنمي الثمرة، اجعلهم ذكرى للناس وأنمي الثمرة. فكانوا كذلك، وكلهم جاهد في سبيل الله وقام بحق الله عز وجل عليه، وهاجر ونصر دين الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة: ما يستفاد من الحديث؟ أول شيء إثبات عذاب القبر، يستفاد من الحديث إثبات عذاب القبر، وأنه كما يكون للكافر يكون أيضا للمسلم العاصي، وهو رد على من أنكر من أهل البدع قديما وحديثا ويعني أنكروا عذاب القبر. وعذاب القبر تواترت أدلته أدلته متواترة، وقد صرح بتواترها جلة من علماء الإسلام، منهم بدر الدين العيني في عمدة القاري، والزبيدي في لقط اللآل المتناثرة، وابن أبي العز الحنفي في شرحه الطحاوية، والقسطلاني في إرشاد الساري، والسفاريني في لوامع الأنوار البهية كما نقل عنه ابن رجب الحنبلي، والسيوطي في الشرح الصدور، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والشوكاني في فتح القدير. ويعني كلهم هؤلاء نقلوا التواتر، نقلوا أن أحاديث عذاب القبر التي أثبتت عذاب القبر كلها متواترة. البيهقي له مصنف أسماه يعني سماه إثبات عذاب القبر، أورد فيه 39 أحاديث للصحابة كلها في عذاب القبر. المسألة ما يستفاد من الحديث، يستفاد منه أيضا الرد على مذهب المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. يستفاد من الحديث أيضا أن عذاب القبر يقع على الروح والجسد، يقع على الروح والجسد، خلافا لمن زعم أنه يقع على الروح دون الجسد، ولمن قال بأنه يقع على الجسد دون الروح. وقد تكلمنا على هذه المسألة في حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار. المسألة الرابعة، يستفاد من الحديث أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، وقوله لا يستتر من البول أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، أي لا يتحفظ منه أن يمس جسده وثيابه، وحمله بعضهم على عدم ستر العورة وهو بعيد، لورود روايات أخرى بدل الاستتار ورد في نفس الروايات لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، وكلها منافات للسترة. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة، واللفظ لابن ماجة، والحاكم أيضا، وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 280، وغيرها من أحاديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر من البول. يستفاد من الحديث أن من أسباب عذاب القبر النميمة بين الناس، وأنها من كبائر الذنوب، والنمام قد سمته العرب بأسماء كثيرة، منها القتات والقساس والدراج والغماز والهماز والمائس والمماس، فهو اسم جامع لخصال الشر أجمع. ومولا كما كان العرب كانت تنشد هذا البيت يقولون: ومولا كبيت النمل لا خير عنده لمولاه إلا سعيه بنميم. وقد ذم الله النميمة وحرمها بقوله تعالى: هماز مشاء بنميم. وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. يستفاد من الحديث أنه لا يجوز استصغار المعاصي والذنوب والآثام، لأنه قال: وما يعذبان في كبير، فيما في كبير عند الناس. والاستهانة بالواجبات الشرعية لا يجوز أيضا، يستفاد من الحديث، والنظر إليها بعين التحقير والاحتقار. وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا يستفاد من الحديث أن بول الآدم نجس، ولذلك يجب الاستبراء منه، وعلى المسلم أن يتنزه عن النجاسات. يستفاد أيضا من الحديث وجوب إزالة النجاسة مطلقا، خلافا لمن خص الوجوب بأوقات الصلاة فقط كما هو عند الإباضية وغيرهم، أن الاستنزاه يكون والتنزه من النجاسات يكون عند الصلاة وعند الوضوء، يكون واجبا، وإلا فلا يجب هذا الأمر، يرون هذا في عقيدتهم. والصحيح من هذا الحديث أنه يجب أن كلما ذهب إلى الخلاء أن يستنزه من هذا الأمر. يستفاد من الحديث تحريم إذاية المسلم بأية وسيلة وعلى كل الأحوال فيحرم، لأن النميمة هي إذاية للمسلم، لأن النميمة فيها إذاية للمسلمين. يستفاد من الحديث وجوب ستر العورة، وجوب ستر العورة لرواية لا يستتر فيه، لا يستتر من بوله. وأيضا يستفاد من الحديث الترهيب، أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، وذكر عذاب القبر في الحديث هو ترهيب منه وتحذير من الوقوع فيه. يستفاد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أجمع، حتى على العصاة من أمته. وأيضا يستفاد من الحديث شفاعته صلى الله عليه وسلم المؤقتة بحد معين، لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، أنه شفع فيهما لحد معين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا آخر ما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة الحكمة من أفعاله صلى الله عليه وسلم، عندما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك يا رسول الله، فأخبرهم بأنه لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. المسألة الرابعة وضع الجريدة على القبر. ذهب بعض العلماء، وبل هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن وضع الجريدة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء العلماء أبو سليمان الخطابي في معالم السنن ذهب إلى أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله، قال وأما قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، يعني شفاعة، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما ما لم ييبس. النداوة هي يعني مأخوذة من الندى الذي يكون فيه العسيب ويكون في جريدته التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس. والعامة يقول في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، يعني النباتات في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله أعلم. وأيده أحمد شاكر في أبو الأشبال في تعريف شرحه للترمذي، ذكر كلاما يبين فيه أن أهل مصر يذهبون إلى هذا، واعتقدوا أن الجريد يوضع على القبر ويوضع في القبر ما لم ييبس فإنه يخفف، ولذلك بنيت الأشجار وبنيت يعني النبات أو عفوا غرست الأشجار وجعلوا أشجارا في المقابر وجعلوا نباتات وأزهار خاصة في المقابر لاعتقادهم أنها تعين على التخفيف من عذاب من يعذب، وهذا كله من البدع. يقول الشيخ الألباني في بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يؤيد كون وضع الجريد خاصا به صلى الله عليه وسلم، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور، يؤيد هذا أمور. أولها حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. رواية جابر هذه قاضية، لأنه قال فأحببت بشفاعتي، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بسبب ذلك النبات يعني وأنه يعني ما لم ييبس فإنه يكون سببا في يعني في ماذا، في أن يخفف العذاب. يقول الشيخ الألباني فهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، لا بسبب النداوة وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة، لأن جابر شوفوا في الرواية قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. فلما حاججناهم بهذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشفاعتي، قالوا حديث جابر ليس كحديث ابن عباس، هما قصتان مختلفتان وقعتا. فيقول الشيخ الألباني ردا على هذا، يقول سواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيني وبدر الدين العيني في عمدة القاري وغيره، أو غيرهما أو غيرها، يعني ليست هي نفسها القصة، قصتان مختلفتان، سواء كانت القصة واحدة أو كانت القصتان مختلفتان كما رجحه الحافظ ابن حجر، رجح أنهما قصتان مختلفتان، قصة ابن عباس وقصة جابر كلاهما قصة مفردة لوحدها. قال أما على الاحتمال الأول أنهما قصة واحدة فهذا ظاهر، وجه الاستدلال بها ظاهر، وأما على الاحتمال الآخر أنهما قصتان متباينتان فلأن النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، تشابه موجود بينهما، رجلان عذبا في قبريهما وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في قبريهما فغرس فأخذ يعني عسيب نخل فشقه على نصفين وغرس على كل قبر واحد، فهي شبيهة بما بقصة ابن عباس، هي شبيهة بقصة ابن عباس. قال ولأن كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، لأن النداوة هذه أنها تكون هي التي تخفف عن العذاب عن الميت هذا لا يعرف لا شرعا ولا عقلا، ولو كان الأمر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار، لأن الكفار الآن تجد مقابر الكفار يغرسون فيها الأشجار والنباتات وهي مولعة بماذا؟ بهذا الأمر، فلو كان هذا الأمر يفيد لفاد هؤلاء الكفار، إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشد ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والأشجار التي تظل مخضرة صيفا وشتاء. يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، فإذا ذهبت من العود ويبسا انقطع تسبيحه، هذا مذهب السيوطي، يقول لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النداوة سبب في تخفيف العذاب؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ومنها النباتات، فهي ما دامت تسبح وهي فيها النداوة، فإذا يبست فإنها لا تسبح. هذا كلام مخالف، هذا كلام لا دليل عليه. قال فإن هذا التعليل مخالف لعموم قول الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما من شيء إلا ويسبح بحمده سواء كان رطبا يابس أو كان يابسا، سواء كان رطبا أو كان يابسا. أيضا يقول الشيخ الألباني في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، السر ليس في النداوة، أنت إذا أخذت عسيبا نباتا وقطعته وقسمته إلى قسمين فهذا أدعى لأن ييبس أكثر من أنك تتركه وتغرسه وهو لم يشق وترمي عليه الماء، فإنه يعني لا ييبس بسرعة، بخلاف ما إذا شققته، إذا قطعته فإنه ييبس يكون كثيرة أو سريعة اليبس، فييبس قبل يعني بسرعة قبل ذلك النبات الذي لا تشقه، الذي لا تشق. هذا استنبط منه الشيخ الألباني، استنبط منه أنه ليس النداوة سبب في يعني في أن سبب في ليست النداوة هي السبب في أن العذاب يخفف. قال في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالأحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله ثم دعا بعسيب فشقه اثنتين، يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق يشق، فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق، لو كانت العلة هي النداوة لتركه على حاله ويغرسه على القبر فيطول تطول مدة النداوة حتى ييبس، لكن لما شقه دل على أنه سييبس بسرعة، فلو كانت النداوة هي السبب في تخفيف العذاب لتركه على حاله ولم يشقه، فلو كانت هي العلة لأبقاه صلى الله عليه وسلم بدون شق، ولوضع على كل قبر عسيبا أو نصفه على الأقل، فإذ لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين على أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو مصرح في حديث جابر، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها. يقول الشيخ الألباني فتأمل هذا فإنه شيء انقدح في النفس ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن كان خطأ فهو مني وأستغفره من كل ما لا يرضيه، فرحمه الله تعالى. وذكر يعني أسبابا أخرى تدل على أن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر خصيصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا الحد وتبقى